بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
نستغفره ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس القدر، والتي بدأناها من خلال شرحنا للآيات الأخيرة من سورة الحجرات. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فعلمنا أن الإيمان الحق الواجب هو الذي أهله سالمون من الوعيد، وهم أهل المدح وأهل الوعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وعلمنا شروط ذلك، ووصلنا إلى الشرط الأخير وهو أهم الشروط على الإطلاق، ألا وهو الإيمان بالقدر، لأنه كما جاء في الأثر: واعلم أنك لن تبلغ حقيقة الإيمان، أو أنه لن يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أو كما قال علاوة على الحديث الآخر الذي ذكرناه مرارا في دروس القدر هذه. فلا بد إذن من الإيمان بالقدر، ولا بد إذن من دراسة الإيمان بالقدر، ولا بد إذن من التوسع في الإيمان بالقدر. وما رد هذا الباب كما قال أبو المظفر ابن السمعاني، كما قال: لا مرده إلى التوقيف، يعني إلى الكتاب والسنة. أما غير الكتاب والسنة من أفكار الناس أو من كلام المتكلمين أو الفلاسفة فلا يؤدي إلا إلى الحيرة والضلال. فمرد هذا الأمر الذي هو باب القدر هو التوقيف على قال الله قال الرسول قال الصحابة، لأن الصحابة هم الذين يشرحون قال الله وقال الرسول بغير زيغ وبغير ضلال، فهم الأمناء على هذا الدين العظيم. وإذن فدروسنا عن القدر هذه بدأناها بالأمر السهل، ألا هو ما يتعلق بالأرزاق والآجال، كما وجدنا الحديث الأول في كتاب القدر في صحيح البخاري، هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، فيؤمر بكتابة هذه الأربعة. وبعد ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث: إن أحدكم أو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ما بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الكلام لو فهم باطلا يؤدي إلى شر مستطير، وعندئذ كان لزاما علينا قبل أن ندخل في شقي أو سعيد أو في بيان خاتمة هذا الحديث، كان لزاما علينا أن ننتقل من كتابة الأرزاق والآجال إلى كتابة الهدى والضلال. ولقد درسنا أصولا فيما مضى أن الله عز وجل علام الغيوب، هذا أصل، وعلم كل شيء كيف سيكون وكتبه وشاء سبحانه وتعالى وعز وجل، ومراتب القدر أربعة، وتكلمنا عن كل ذلك. فالآن هنا نصل إلى مسألة الهدى والضلال، وسنتوقف فيها بإذن الله تعالى على الكتاب والسنة بالطريق السهل، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد عنه في الحديث يقول: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكر الصحابة لا نتكلم. إذا المراد هنا إذا ذكر أصحابي بشر أو بكذا أو بفتن بينهم فأمسكوا، إلا أن تكونوا عالمين بما تتكلمون به كما كان عليه شيخ الإسلام وغيره. فكذلك إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي إذا ذكر الفلسفة وعلم الكلام والخوض الرهيب الذي خاضت به الفرق الجبرية والقدرية وأنواع الفرق كثيرة جدا في هذا، لكن الفرقتين الأساسيتين هما الجبرية والقدرية، الجبرية والقدرية، وقبلهما المشركون والمجوس، وسنرى ذلك بإذن الله عز وجل. المهم أننا لا ندخل في تفاصيل حجج الجبرية ولا في تفاصيل كلام القدرية، لأن الأمر لو فتحناه على هذا المنوال فلن ينتهي إلا بعد عام، ولن ينتهي إلا بإضاعة الناس، ليس بإضاعة وقت الناس بل إضاعة الناس أنفسهم، لأن الحديث لن يبلغ عقول الأكثرين، وإذا فسيكون الحديث فتنة لهم العياذ بالله. فإذا سنسلك في هذا الحديث عن الهدى والضلال مسلكا عظيما بإذن الله عز وجل من خلال كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبداية، ليس باب الهدى والضلال بأصعب من باب الرزق والآجال، لأن الرزق هو رزق في الدنيا، والهدى والضلال هو السبب الحصول على رزق الآخرة أو على ما يكون في الآخرة. فسعي الإنسان للرزق في الدنيا أولى منه وأبين وأوضح منه هو السعي للرزق الآخرة، وأضمن منه، والله بيانه أكثر. أما رزق الدنيا فهو مقسوم معلوم مضمون، أما الآخرة فعليه العمل. والإنسان لا يجلس في بيته ويقول: إذا قدر الله لي أني أطعم أو آكل فلا أجلسن في بيتي. هل منكم من فعل هذا؟ فإذا أحس مس الجوع أو قرصه الجوع فإنه لا يخرجن خروجا ذليلا ليسعى عن رزقه عند أي أحد، ولو بأن يذل نفسه للناس، لأنه لا بد أن يبحث عن الأسباب في الارتزاق. ففاسلك نفس الباب في مسألة الهدى والضلال. تقول: إن كان قدر الله عليها الجنة فسأدخل الجنة ولا تعمل، فلماذا لم تقل: إن كان الله قدر لي رزقا فسأجلس في بيتي حتى يأتيني رزقي؟ لماذا لم تفعل هذا؟ فالأولى في باب الهدى والضلال أن تعمل أسباب الهدى، لأن الله عز وجل إن كان قدر لك الجنة والسعادة فقدر لك ذلك بسببه، كما إن كان قدر لك الرزق قدره بسببه، بسعيك أو بكسبك أو برزق يأتيك من غير كسبك بموت موروثك. ولقد فصلنا الكلام في ذلك تفصيلا والحمد لله رب العالمين. ثم في سعيك على أرزاق الدنيا، إنك تبحث الأسباب على أعلى ما يكون، وتدرس في الأسباب وكيفياتها والاتصالات، وتسلك أوسع السبل وأيسرها بالنسبة لك، بل يدرس أحدنا سنوات عديدة حتى يتخرج ويكون ذا منصب وجاه ورئاسة بين الناس ليحصل ذلك على رزق من أوسع أبوابه. فلماذا لا نطلب رزق الآخرة بنفس السبب؟ يبقى دي أسباب، وأسباب الرزق له أسبابه، كذلك السعادة لها أسبابها، والشقاوة أيضا لها أسبابها، فكل ميسر لما خلق له. فقياس إذا باب الهداية والضلال على باب الرزق يجعل الأمر سهلا ميسورا. وإياك أن تنسى هذا، إنك إذا مرضت فإنما تدفع المضرة عن نفسك بأن تذهب إلى الأطباء وبأن تتناول الأدوية وما إلى ذلك. فلماذا إذا أصبت بنزغ من الشيطان أو أصبت بمعصية أو قدر عليك كذا أو كذا لماذا لم تسارع في دفع شرها عنك بالتوبة والندم والأندم والاستغفار وفعل الحسنات الماحيات والصبر على المصائب المكفرات وما إلى ذلك؟ هذا هو باب الرزق وهذا هو باب الهدى والضلال الذي هو باب الجنة والنار في النهاية. فالكلام إذن سيكون من بهذا الأسلوب وسيكون سهلا إن شاء الله عز وجل. وقبل أن نتكلم فيه لابد أن نرجع إلى الأصول، والأصول كما بينت في الإيمان بالقدر أول بند هو أن تؤمن بالله، والإيمان بالله أي بأسماء الله وبصفات الله كما جاء بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا الإيمان بالقدر أول أن تؤمن بالله عز وجل، وعندئذ يكون إيمانك بالقدر سهلا جدا بفضل الله تعالى لو أنك أحسنت الإيمان بالله. فلا تنسى أن الله تعالى هو الحكيم، وإذا هو الملك، فإذا شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لم يشاء الله شيئا إلا لحكمة ولعلة، وإذا شاء الله لشيء ألا يكون فهذا أيضا لحكمة. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل ذلك إياك أن تنسى الأصل فيه أنه الحكيم الخبير وأنه الحكيم العليم. هذا هو الأصل الأول الذي لا ينبغي أن ينساه موحد بحال من الأحوال. إن كان قدر الله لك كذا أو عليك كذا فلأنه الحكيم يضع الشيء في موضعه تماما وهو علام الغيوب. فإن كان قدر للمؤمن هداية وللكافر إضلالا فلأنه تعالى هو الحكيم، وهو الذي يعلم المحل الذي يقبل هداه والمحل الذي يقبل إضلاله، يعلم المحل الذي هو أهل لهداه ويعلم المحل الذي هو أهل لإضلاله، ويعود ذلك إلى فعل العبد وكسب العبد. يبقى كل أفعال الله عز وجل وكل ما يشاءه الله إنما يرجعه إلى الحكيم، إياك أن تنسى هذا. والحكيم الحاء والكاف والميم أصل يدل على المنع، فيمتنع السفه على الله ويمتنع الإفساد على الله ويمتنع الشر أن ينسب إلى الله عز وجل لأنه الحكيم. فإذا شاء شيئا فلحكمة غالبة بالغة، وله الحجة البالغة سبحانه وتعالى وعز وجل. فلا ننسى أبدا أن الأصل في كل هذه الأشياء أنه الحكيم الخبير العليم، هذا أصل لا ننساه. لما سألت الملائكة رب العالمين فقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إن هذا ليس اعتراضا على عمل الله ولا على قدر الله، وإنما هو من وجهين. الوجه الأول أن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم شديد الغيرة على جناب الله العظيم، وكثير جدا من الملائكة تعمل في مع الآدميين، وما يعلم جنود ربك إلا هو، بل أي منا لا يدري كم من الملائكة معه عن اليمين وعن الشمال قعيد، لهم معقباتهم من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بل الله عز وجل ينزل على قلوبه على قلوب عباده من العلم والقوة بملائكته ما يشاء وغير ذلك. فالملائكة من جنود الله عز وجل، فهؤلاء الملائكة وغيرهم لما علموا وأخبرهم الله عز وجل إذ لا يسبقونه بالقول ولا يقترحون عليه شيئا إذ هم عباد مكرمون، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بشتمك يا الله ونحن نخدمه ونحن ندبر له أمره؟ فالمدبرات أمره، لأن الله يدبر كونه كله بملائكته وهذا ثابت، رياح وأمطار وأمور بني آدم والأفلاك والكيماويات وكل شيء. وسبحان الله العظيم علاوة على السنن الربانية، فالله تعالى هو الحكيم الخبير العليم. فلما الملائكة سألوا شديد الغيرة على الله عز وجل، فكيف الله يخلق إنسانا يشتم الله ويكفر به ويحاربه ويحارب أولياءه ويحارب دينه، ثم هو مع الآخرين يسفك الدماء؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن مع هؤلاء ونراهم ونسمعهم وهم يشتمونك وهم يسبونك وهم يسفكون الدماء على هذا الإجمال الذي أخبر به الملائكة؟ ونسبح حمدك ونقدس لك. هم لا يطلبون أنهم أولى من الآدميين بالشهوة، حاشاهم الله من هذا التفكير السيء ولكنهم شديدوا الغيرة على جناب الله العظيم لما أخبرهم أن هذا المخلوق سيكون من شأنه وكذا وكذا وكذا. وإذا فهم شديدوا الغيرة ثم يريدون أن يعلموا الحكمة، لأنه من علم الحكمة سهل عليه الأمر، والأمر عليه سيكون شاقا جدا. ولذلك جبريل عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه أو في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. لأن الملائكة قد رأوا فرعون هو يفعل ما فعل، ويقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، وهو يضرب المؤمنين ويعذب المؤمنين عذابا شديدا، وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. فجبريل عليه السلام خاف أن تدرك الرحمة فرعون هذا، فجعل يأخذ من طين ومن حال البحر ومن ماء البحر ليدسه في فم فرعون حتى يفطسه، يعني لحسن يتوب تدرك الرحمة. ودعوا الملائكة شديد الغيرة على جناب الله العظيم، هذه المسألة. فكن دائما شديد الغيرة على جناب الله. لو جاءتك فكرة تقدح ولو بواحد من مليارات المليارات، يعني واحد في المليار 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 مش واحد في المية، يعني تقدح في حكمة الله من بعيد البعيد البعيد. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا تذكر أن الله عز وجل هو العليم الحكيم الخبير أبصر قلبه تماما، أبصر قلبه تماما. هذا هو الموحد. ففي النقاش في مسائل القدر والهدى والضلال، ويأتي السؤال: لما قدر الله الهدى للموحدين وهم أهل الجنة، ولما قدر الله الهدى الضلالة على الكافرين وعلى المشركين من أهل الكتاب ومن غيرهم؟ لأن هذا يولد في أسرة غير مسلمة، فالأغلب والأعم الذي نراه أنه يكون كافرا مثلهم، وهذا يولد من أسرة مسلمة فالأغلب أنه يكون مثلهم. والكلام على هذا، فلما قدر الله لهذا إسلاما ولما قدر على هذا ضلالا، وهذا جنة يخلد فيها وهذه نار يخلد فيها، وعندئذ تعترض على حكمة الله؟ فإياك أن تنسى خلال الكلام الذي نتحدث فيه في هذه الدروس في الهدى والضلال أن مشيئة الله عز وجل وقبضة الله ليست عشوائية، لأنه الحكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة وبسبب ولعلة، ورتب الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى وعز وجل. فإياك أن تنسى هذا، إياك أن تنسى هذا. هو الحكيم عز وجل في قضائه وقدره في ربوبيته، هو الحكيم، فلا تنسى هذا. الأصل الثاني والهام جدا الذي يتعلق أيضا بصفات الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية، الآية 40 من سورة النساء، إياك أن تنساها أو تنساها في هذه الدروس. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإن قدر على هذا وعسر عليه بغير سبب منه وأجبره، والجبر هذا كلمة مبتدعة، وأجبره وقهره على الكفر ثم يدخله النار يعذبه أبد الآباد، فهذا اتهام لله بالظلم، حاشا لله عز وجل. فاعلم أنك لم تفهم أن القدر سر محتوم من أسرار الله لا يعلمه أحد غير الله عز وجل بداية. فالله لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وعندئذ أيها الإخوة الأعزاء، من أهم الأمور أن نثبت أن الله تعالى لا يظلم، وأن نذكر الآيات، هي 38 آية فيها نفي الظلم عن الله عز وجل. ومن قال إن الله يظلم، الكفار يقولون ولو بلسان الحال على الأقل، وهذه الفرق الضالة من الجبرية أيضا نسبوا الظلم إلى الله عز وجل، وأيضا من القدرية راعوا جانب العدل بزعمهم وألغوا جانب التوحيد، والجبرية راعوا جانب الملك بزعمهم وألغوا جانب الحمد لله. وسيأتي الكلام بالتفصيل على الجبرية والقدرية بالتوقيف أيضا بطريقة سهلة من خلال الآيات والأحاديث بغير دخول في تفاصيل القضية الجبرية، وإنما هو التعريف فقط وبيان الحجج الدامغة لهؤلاء الناس. أيها الناس، الله تعالى ينفي الظلم عن نفسه، إنه علام الغيوب ويعلم ما كان وما سيكون. ولقد كان بالفعل هذه الفرق الضالة الزائغة من هذه الأمة العظيمة
خرجت هذه الفرق فظلت ضلالا بعيدا في القدر. فمن الأصول التي ذكرناها الحكيم العليم الخبير، الأصل الثاني هو أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وكما قلت 38 آية في نفي الظلم عن الله عز وجل، كقوله تعالى ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد في آل عمران والأنفال، وقوله تعالى من عمل صلاحا في نفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وقوله تعالى في سورة فصلت وفي سورة قاف ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعباد، ومن يعمل من الصالحات وهم مؤمنون فلا يخاف ظلما ولا هضما، وهم لا يظلمون 15 مرة في كتاب الله، وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون، ولا يظلمون فتيلة ولا يظلمون نقيرة، ولا تظلم نفس شيئا، حوالي 20 مرة أو 22 مرة نفي الظلم في بهذا المعنى، لا يظلمون فتيلة لا يظلمون نقيرة وهم لا يظلمون أو لا يظلم نفس شيئا، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، فما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم، كل ذي آيات سورة العنكبوت والنحل مرة وسورة يونس والتوبة وآل عمران، فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم، ده من سورة الروم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم في سورة هود، إن الله ليظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، سورة النساء، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، هذا أمر هام جدا في نفي الظلم عن الله. فإن تكلمت في القدر أو سمعت الكلام في القدر فليكن قلبك واعيا تماما لهذين الأصلين، أن الله تعالى هو الحكيم، فحديث القبضة بأن الله عز وجل قبض قبضة فقال هذه للجنة للجنة برحمته، وقبض قبضة هذه قال هذه في النار ولا أبالي، أو كما قال عز وجل، فهاتان القبضتان ليست قبضتين عشوائيتين، حاشا لله عز وجل أن تنسب إليه العشوائية، وإنما هو علام الغيوب، إذ هو المقيت لكل ذرة بما فيها من إلكترونات لا تظهر بأكبر المكبرات، إذ هو المقيت لكل إلكترون يتحرك سبحانه وتعالى عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء مقيت، فالله هو الحكيم العليم الخبير، فالقبضة لا تكون إلا بعلم الله وبحكمة الله وبرحمة الله وبعدل الله، لا بظلم أبدا، حاشا لله عز وجل أن يأخذ قبضة عشوائية بالبركة كما يقال هنا، يلا قبضة هنا قبضة هنا كده بالاستهام بالقرعة، يلا أعوذ بالله، هل هذا الظلم يليق برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين إن ظننتم به ذلك؟ يبقى الأصل أن كل شيء أو كل حديث أو كل نص أو كل آية تجد فيها شيئا الشيطان يحاول أن يزيغ قلبك، إذا ما صنعته من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا حكمة الله وأن الله لا يفعل شيئا ولا يقدر شيئا إلا بحكمة كاملة، هو الحكيم العليم الخبير، ثم هو لا يظلم مثقال ذرة، وهذه الآيات دالة على ذلك وقد بيناها. ثم الله عز وجل، واسمع هذه العبارات من ابن القيم وهو يدفع ظلم الظالمين الذين يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون طريق التودد بينهم وبينه ويقطعون طريق محبته من قلوبهم لأنهم جهال بأسماء الله تعالى وصفاته، لماذا؟ إذ نسبوا الظلم إلى الله وهم لا يشعرون واعتبروا ذلك توحيدا، فقالوا لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون ملك يحكم بما يريد، هكذا قال، بس الكلام ده يعني سبحان الله العظيم، فانظر إلى هذه، انظر إلى هذه، بعد نفي الظلم عن الله اسمع العبارات، ابن القيم يقول الله تعالى أخبر أنه يعبد، الاختصار، الله تعالى أخبر أنه يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما ولا يخاف بخسا ولا رهقا ولا يضيع عمل محسن أبدا ولا يضيع على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه ويجزي بالسيئة مثلها ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، ويجزي بالحسنة 10 أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو سبحانه الذي أصلح الفاسقين وأضل أو أصلح الفاسقين وأقبل بقلوب المعرضين، وإلا فكيف هذا الأصحاب؟ وتاب على المذنبين وهدى الضالين وأنقذ الهالكين وعلم الجاهلين وبصر المتحيرين وذكر الغافلين. وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبيد إلى الرجوع إلى الله، إليه سبحانه، والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة بعد مرة، حتى إذا آيت سبحانه من استجابته والإقرار بربوبيته ووحدانيته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده، بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف بأن الله لم يظلمه وأنه هو الظالم لنفسه. لما يقول الله عز وجل: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهذه الجملة في موضع الحال، أن قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك. فلما قطع دابرهم لم يكن لمحض المشيئة إنه شاء كده وعافية قدرة وخلاص قهره بس، كلا، بل بعد أن قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قال: والحمد لله رب العالمين. إذا في موضع الحال، أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك. فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته ولكمال عدله ووضعه العقوبة موضعها إذ لا يليق بها غيرها. وفي النهاية سبحانه وتعالى وعز وجل بعد الحكم بين الخلائق يوم القيامة: وقيل، هكذا لما لم يسمى فاعله، وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق. وقيل، من الذي قال وقيل الحمد لله رب العالمين؟ الكون كله يقول الحمد لله رب العالمين، حتى أهل النار لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم فما وجدوا عليه حجة ولا سبيلة. هذا الذي يحدث يوم القيامة بعد أن تستبين الأمور وأن تقام محكمة العدل الربانية الإلهية العظيمة، أهل النار أنفسهم لن ينصرفوا إلى النار إلا وقد علموا أن النار أحق، أن النار أحق بهم. لقد دخلوا النار كما يقول الحسن وإن حمده لفي قلوبهم فما وجدوا عليه حجة ولا سبيلة. قيل ادخلوا أبواب جهنم، من الذي قال؟ كأن الكون كله يقول ذلك، حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. وأخبر سبحانه أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. طب ما هو دول يستاهلوا الله، لماذا أضلهم الله؟ لأنهم نقضوا الميثاق وأفسدوا في الأرض وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، يبقى أضلهم الله بكسبهم، لم يضلهم الله ابتداء من عنده عز وجل. كيف وهو أرحم الراحمين وهو يفرح بتوبة عبده بفرح لا يتصور؟ إذ أعظم فرح يتصور هو فرح هذا العبد الذي كان في الجبل ومعه بعيره وعليه طعامه وشرابه وكساؤه ودواءه وسلاحه، ثم تاه منه بعيره، فلما آيس من الحصول عليه نام بظل شجرة ينتظر الموت. فلما استيقظ وجد بعيره قد اشتبك قطامها، قطام بعيره، مع أغصان الشجرة، فقال، أخطأ من شدة الفرح، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ويريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يعني آمنت بالله عز وجل. هذا العبد هو أعظم فرح يتصور من الآدميين، الله في كبريائه في علوه عز وجل في رحمته في عزته في ملكه يفرح أعظم من هذا الفرح بتوبة عبده، هذا اللي عنده إسهال وغائط وبراز وبلاوي لما يتوب إلى الله عز وجل. لأن الله ذو الجلال والإكرام يحب أن يجل ويحب أن يكرم ويحب أن يتحنن إلى عباده، وهو القدوس يحب أن يقدسهم، ولكن هم الذين منعوا ذلك عن أنفسهم وأعرضوا عن هذه الرحمة فأنساهم الله أنفسهم، هم نسوا الله ابتداء فأنساهم أنفسهم. اوعى يا مؤمن تبقى زي دول، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، اللي ما عايز تتهم ربنا بالظلم وانه اللي أضل الكفار من كل الملل وهذا المسلمين كده ابتداء كده من غير أي سبب كده. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، فإياكم أن تنسوا هذه الأصول. فأكمل كلام ابن القيم وهو يقول: قيل ادخلوا جهنم كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. وأخبر سبحانه أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق الآية. وأخبر سبحانه أنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى. هو اللي نفسه اختار الضلال فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه، وأنه يقلب قلب من لم يرضى بهداه. إذا جاءه الهدى ولم يؤمن به ودفعه ورده، عندئذ يقلب الله فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه. يعني شوف، عقوبة للعبد على رد هذا العبد ودفعه لما تحققه وعرفه. وأنه سبحانه لو علم بتلك الحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء على هؤلاء خيرا لأفهمها وهداها، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لكن يعني ولو أسمعهم الحالة هذه لتولوا وهم معرضون. فإنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته، فلا يطبع إلا على قلوب المعتدين، ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم. وأن الرين أو الران الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم. فأخبر سبحانه أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي، فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغي على الرشاد، ويكون هذا العبد مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه. سبحان الله العظيم، هذه أصول إن نسيناها ضللنا ضلالا مبينا في القدر، معاذ الله أن نضل بهذا الضلال كما ضلت الفرق. فلما تيجي تتكلم عن القدر انت بتتكلم عن مين؟ ده القدر ده قدر الله، يعني اللي هو قدر الله عز وجل. الله، انت بتتكلم من خلال القدر ان الله ممكن ان يظلم؟ سبحان الله العظيم، او ان الله ليس حكيما قدر هذا وده ما كانش صح، كان المفروض ان يقدر كذا وان يعمل كذا. لا لا لا، ما كانش صح. ده انت كفرت بالحكيم وكفرت بانه لا يظلم. فإياك ان تنسى ان يتلاعب بك الشيطان الى هذا الحد. هذا من الأصول قبل أن ندخل في الموضوع. طبعا أي واحد حيجد بعد كده صراصير في قلبه في القدر يبقى ناسي هذه الأصول، يبقى شبهات وشعائب ناسي هذه الأصول، فيش كلام. أما من ذكر هذه الأصول إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا، فهذا هو الذي يسلم لله عز وجل لكمال حكمته وعدله ورحمته وفضله، يسلم لله ولا يعارض أبدا حكم الله وقدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فيأتي الجهال كما قال ابن القيم بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها، يبغضون الله تعالى إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. فمن ذلك أنهم يقررون بهذا الحديث سبحان الله العظيم الصحيح الذي استمعتم إليه، إن العبد أو إن أحدكم أو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب. انظر بقى كلمة فيسبق على الكتاب، شغل العافية والقهر بقى ده عن ربنا برضو برضو، يبقى نسيت الأصول اللي قلناه. يبقى الكتاب ده إيه؟ بعلم الله وبحكمة الله وبعدل الله وبفضل الله وبرحمة الله عز وجل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بناء الحديث، حديث مسعود رضي الله عنه. إن يستدلون يستدل الجهلاء بهذا الحديث فيبغضون الله إلى خلقه أيما تبغيض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقررون بهذا الحديث فعلا بنفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة، وممكن يكفرك في أي لحظة بقى في آخر عمرك وإن طال زمانها، وبالغ العبد وأتى بظاهره وباطنه بالعبادة والطاعة، وأن العبد ليس على ثقة بالله ولا يأمن من مكر الله، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور، ومن التوحيد والمذبحة إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر سبحان الله العظيم. ويرون في ذلك آثارا صحيحة هذا الحديث لم يفهموها، وأخرى باطلة لم يقلها المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد ما دام من جهلهم، ويتلون على ذلك قوله لا يسأل عما يفعل، هذا من احتجاجهم. ويقولون واعلموا ان الله فاعلموا ان الله واعلموا يا ايها الذين امنوا استجيبوا الله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. فهم يقولون واعلموا, ما يقولوش الايه من اولها, لا يقولون ايه يقطع واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه, ولا يقولون السبب. الا تقول سنرد على هذه الحجج باذن الله, لان في ذلك من دفع الظلم ومن توهم الظلم عن الله. حاشا لله عز وجل وهو العدل, فما عرف عدل ابدا في الارض ولا في السماوات الا هو من اثار اسمه العدل, وما عرف قسط في الارض ولا في السماوات الا هو من اثار ومقتضياته واحكام اسمه المقسط سبحانه وتعالى وعز وجل. يقول لك افامنوا مكر الله فليامنوا مكر الله الا القوم الخاسرون, حق لما يستدلون بها على ايه على مثلا, ويحتجون بهذا الحديث وحديث مسعود, ثم يذكرون موقف ابليس, وده كلام عجب. يقول ان ابليس كان طاووسا الملائكه وكان عابدا وكان عالما, وما من بقعه في الارض ومن بقعه في السماوات ولا رقعه في الارض ولا ما من رقعه في السماوات ولا بقعه في الارض الا وله فيها سجده, هكذا يقولون لابليس فيها سجده. وفجاه اضاع الله ايمانه فقلب ايمان ابليس الى كفر شديد وجعلها اخبث نفس في الخلق. طب ما هو من يثق في الله بعد ذلك؟ ان مثل هؤلاء كمثل من قال لابنه يا بني اجلس امام هذا المدرس وانك ان ذاكرت دروسه وعملت بنصيحته واتمرت بامره وانتهيت عما نهاك عنه فقد تتعرض بذلك للعقوبة, وقد تتعرض بذلك للطرد منه ويسقطك, خلي بالك. وإن عصيته وشاققته ولم تذاكر ما أمرك به أن تذاكره ولم تنتهي عما نهاك عنه فقد يعطيك الدرجات العلى. المسألة يعني ترجع إلى المدرس ده, هل يكون هذا التلميذ عنده أي أمل في أن يذاكر؟ عنده أي ثقة في هذا المدرس؟ ده حتى من بشر لبشر. فكيف مع رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل الحكيم العليم الخبير الذي لا يظلم مثقال ذرة؟ ثم مثل آخر, أن تقول إن هذا الحاكم يخرج اللصوص من بين الناس بل يخرج عتاة اللصوص من السجون ثم يؤمرهم ويجعلهم وزراء وحاكمين ويحكمهم على رقاب البلاد والعباد, يسرقون ما يشاءون ويظلمون ما يشاءون ويعتدون كما يشاءون, وثم يأتي بأولياء الله وبالعباد الصالحين وبالأمناء الذين لا يسرقون وبعفيف النفس وبعزيز الأنفس يأتي بهؤلاء ويضعوهم في السجون. فمن الذي يثق بعد ذلك في هذا الحاكم ويقوم بعمل أي عمل الحق؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. إذن هؤلاء يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون طريق التودد إليه ومحبته بجهلهم بأسماء الله تعالى وصفاته من حيث لا يشعرون ويحسبون ذلك توحيدا. فاحتجاجهم بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل, أيوة نعم أيوة نعم يقول نعم لا يسأل عما يفعل وهم مسألون. لماذا هو لا يسأل؟ لكمال حكمته. من انت حتى تعترض على حكمة الله؟ ان عقلك والحكمة ده لا من يؤتى الحكمة, الحكمة اللي عندك هي من الله وهي جزء من مليارات المليارات الاجزاء من الحكمة التي اتاها الله للبشر لعامة البشر, وكل هذه الحكمة التي اتاها الله لعامة البشر ولعامة خلق من الجن والانس والملائكة لا تعدل من الكترون بل اقل من ذلك في حكمة الله عز وجل والتي لا نهاية لها. اذا تسأل الحكيم تقول لا ما كانش صح تعمل كده, طب عملت كده ليه؟ لا, فلا يسأل عن ما يفعل لكمال حكمته بالاصل الذي ذكرناه ولكمال رحمته ولكمال عدله. فالنقص ليس عليه والشر ليس عليه بحال, سبوح سبوح قدوس قدوس سبحانه وتعالى وعز وجل هو القدوس السلام, فكيف يسأل هنا؟ فلا يسأل عما يفعل لهذا المعنى لكمال حكمته ورحمته وعدله ولكمالاته ولجماله سبحانه وتعالى وعز وجل. أما القول أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إذا قوم الخاسرون, هذه جاءت الكفار, هذه جاءت في الكفار, فما بالهم يسقطونها على الموحدين. أما قول الكفار لا أمان لمكر الله, والمفروض الأمن ومكر الله من أكبر الموبقات ويعلم ذلك عن السلف الصالح, فهذا له رد ايضا وله بيان, له بيان وسنعلمه ان شاء الله. اما عندما يقولون ويحتجون بموقف ابليس لانه كان عابدا وكان عالما ثم قلب الله ايمانه كفرا وتوحيده شركا كما هو الحال, فهذا له رده, لان الله عز وجل قال للملائكه إني أعلم ما لا تعلمون. هم لا يعلمون أن إبليس هذا به آفة كامنة، وبه غش، وبه كبر على الله عز وجل، على أمر الله. تقول له اسجد له ازاي؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني إلى يوم القيامة؟ الآيات. يبقى هذا كبر وهذا حسد وهذا إباء. لم تكن الملائكة لتعلمه، ولكن علام الغيوب يعلمه، وإنما أجل الاختبار والامتحان أو الفتنة التي يكشف بها المكنون عند إبليس، ويكشف بها الآفة الكامنة. وهذا عدل من الله عز وجل، ليس ظلما لإبليس. لماذا لم يسجد وكان عابدا وكان عالما ويعلم أن الله لا يخطئ وأنه لا يظلم وأنه الحكيم؟ فكيف تعترض وتتكبر على أمر الله عز وجل؟ فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج. وإذن فموقف إبليس موقف واضح جدا وسلس جدا أن يفهم. هم يحتجون بإبليس إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يحتجون بهذا الحديث، وهذا من أصعب الأمور ومن أخطر الاحتجاجات. وأكثر الناس يفر مذعورا من هذا الحديث خوف، لأنه يسلم ماشي خلاص، إنك لا تفهم فيه سلم لله، لأنك علمت الأصول وإلا كفرت، علمت أنه الحكيم وأنه الخبير وأنه لا يظلم. فكيف الرجل يعمل بعمل أهل الإيمان وبعمل أهل الإيمان مثلا 60 سنة، فحرم نفسه من الشهوات المحرمة والقابض على دينه كالقابض على الجمرة، وبعد ذلك قال شوف يبقى أخذ من شهوات الدنيا الشيء القليل وصبر على ذلك، وقبل أن يموت بيوم قلب الله إيمانه كفرا فذهب إلى النار المقلد فيه، فلا استمتع بدنيا ولا استمتع بآخرة. من يثق بالله بعد ذلك؟ هذا لا يكون أبدا. هل نفهم الحديث بهذا المعنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ حاشا لله. وذلك ابن القيم في الفوائد شرح هذا الكلام شرحا عظيما، ومنه أنقل ما أقوله في هذه المسألة كلها برمتها، وأحاول أن أوضحها لكي تصل إلى أذهان الناس. فالله عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، ولا يظلم مثقال ذرة. فيحتجون بهذا الحديث أو بأفلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون، أو لا يسأل عما يفعل، أو بموقف إبليس وغير ذلك. فليعلم الجميع المكر الذي يحتجون به من مكر الله عز وجل. الله يمكر بأعدائه الذين يضربون أولياءه ويعذبون أولياءه وأحباءه، ومن مكر الله بأعدائه أنه يمكن لهم مؤقتا وظاهرا في الحياة الدنيا وإلى حين، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر أو يرينا بعض صنعه فيهم. وهذا الذي نطلبه من الله عز وجل دائما وأبدا. فيمكر من يعطيهم الصحة والأموال والتمكين، الدنيا تتراقص في أعينهم وتزهزه في أعينهم، فهذا من مكر الله بهم. ولو شاء الله لقصم ظهورهم، ولو شاء الله لسلط عليهم نساءهم وأبناءهم، فهذا مكر من الله بهم. الموحدون يعذبون ومعذبهم ينعمون في الظاهر، كلا ورب العرش العظيم، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمكره أعظم شيء من الله، لأنه مجازاة لمكر الماكرين. فكان المكر منهم أقبح شيء، وكان المكر من الله أحسن شيء وأجمله سبحانه وتعالى عز وجل. هذه مسألة الرد على المكر. طب الحديث الذي نحن بصدده هو أول حديث في كتاب القدر صحيح البخاري، الرجل يعيش عمرا طويلا يعمل بعمل أهل الجنة، فيأتي حديث سهل. وكما يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله أنه ينزل علينا أو على المؤمنين كما ينزل الماء البارد في عز حرارة الظهر في رجل في الصحراء لا يجد ماء. لماذا؟ هذه العبارة في حديث سهل يقول فيما يبدو للناس، هو حديث صحيح، فيما يبدو للناس، يعني يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فحمله الحافظ بالشرح على المرائي والمنافق، ولكن هذا كلام عندي لا يستقيم عند ابن القيم وليس لي قيمة، ولكن لا أقتنع أبدا، لأن المرائي والمنافق لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن يكون بينه وبين الجنة غير باع أو ذراع، لأن الله علام الغيوب. بتقول لي ما يبدو الناس في الجنة أعبد العابدين، أنا ما يبدوش لي أن هو رايح الجنة ومش رايح الجنة، هو عند الله عز وجل لأن الأعلم خاتمته. يبقى إذن ابن القيم قال يشكل على هذا أنه حتى ما يكون ما بينه وبين الجنة غير باع أو جراح، فهذا إشكال. فشرح ابن القيم أعظم شرح وفي منتهى البساطة، إذ قال إن الرجل لا يكون فيه الآفة الكامنة والغش في قلبه ولم يمتحن بعد بهذا، فلعل الله أن يريد أن يدرأ فساده عن الناس، أن يدفع فساده في الأرض، فلا يفتنه ولا يكشفه ولا يمتحنه بهذه الآفة الكامنة والتي امتحن فيها وبها غيره فنجح في الامتحان أو سقط، فلا يفتن هذا إلا في أواخر حياته، فعندئذ يستبين هذا الغش وتغلب عليه هذه الآفة. فالله لم يظلمه، وإنما هو علام الغيوب عز وجل. ولو علم الله أن هذا الرجل مخلص فعلا وأنه مؤمن وأن قلبه سليم وأنه يجاهد في مرضات الله عز وجل، فما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، والآيات كثيرة في هذا. هل ننسى كل هذه الآيات من أجل هذا الحديث بالفهم الباطل فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي لما سئل ألا فلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، قال لا، اعملوا فكل ميسر أو ميسر لما خلق له، ثم تلا قول الله واستشهد بالقرآن العظيم فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بكر واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاستشهد بهذه الآية، وهذا أعظم استشهاد وأعظم العلم. يبقى ازاي نأخذ الحديث ده؟ ويبقى سهل أوي كده أن تأخذ ظاهرا من الحديث لترد به اتهاما على الله عز وجل أنه ممكن أن يظلم وأن يضيع إيمان المؤمنين وتوحيد الموحدين. حاشا لله عز وجل، لو علم ولو علم الله في قلوبهم خيرا لأسمعهم، إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يأتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه أصول، فإذا نسينا هذه الأصول يبقى هتيجي بقى تلخبط في مثل هذه الأحاديث. ما المسألة؟ كما سمعت آفة كامنة وغش موجود كما كان في إبليس تماما، ويعلمها الله عز وجل ولم يفتنه في بداية حياته حتى يمنع فساده عن الناس، لأنه لم يقدر أن يظهر فساده في الأرض إلا في أواخر حياته. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى في خلق أفعال العباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لكن الذي يستفاد من الحديث أيها الإخوة الأعزاء إنما هي فوائد جليلة جدا، الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث. يعني قال ابن أبي جمرة هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. ولذلك في حديث أنس عند أحمد وصاحب بن حبان لعليكم ألا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة. يا الله، أظن ده نص بقى إيه ينصر ما ذهب إليه ابن القيم نصرا مؤزرا. هذا نص خلاص، لو مات عليه شوف لا دخل الجنة، بدله لا مرائي ولا منافق كما ظنه الحافظ رحمه الله. يبقى صالح لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، عملا سيئا. والله تعالى يقول والنصوص كثيرة جدا، من عمل عملا صالحا من ذكر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم اجرا باحسن ما كانوا يعملون. والآيات في ذلك كثيرة جدا، وذلك اسرع في تلاوتها لانها كثيرة ومعلومة. فهذه اصول، يعني الا تقرؤون القرآن، هذه اصول بقى يعني تقرأ القرآن. ولما تيجي بقى حديث زي هذا فيه شبهة في ظاهر القول او عند كثير من الناس تقوم تنسى القرآن الذي قرأته، واليسر والسهولة دي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، هل يمكر الله بأوليائه؟ يعني نخاف مكر الله؟ أما لو بكر قال لا أمان لمكر الله طبعا، ازاي؟ لانه يعلم ما لا تعلم. شوف طبيعة انواع مكر الله التي يخافها المؤمن على نفسه. اول حاجة خد عندك، ابن القيم ذكر منها خمسة، ذكر ان الله عز وجل قد يمكر بك بذنوبك فيخذلك بها، يعني بذنوبك يخذلك، وبالتالي لا تفهم في القرآن ولا في الحديث، وقد تؤثر الدنيا وقد تؤثر الشهوات ان لم تتدارك نفسك بالندم والتوبة والاستغفار وبالحسنات المحية وبالاسباب المحية للذنوب ولآثار الذنوب. يبقى اول مكر تخافه من الله عليك ان يخذلك. لك ذنوب ولا لا؟ لا. تستغفر، هل غفرها؟ هل ضمنت انه غفرها لك؟ لم تضمن. طب ايه المسألة؟ يبقى تخاف مكر الله وتبكي ليل نهار ان يخذلك الله بذنوبك هذه او ببعض ذنوبك، فيخلي بينك وبين نفسك، وهذا هو الخذلان. اما التوفيق فألا يتركك لنفسك بحال من الاحوال. الكلام ده كله جاي ان شاء الله تفوق الخذلان ومسائل الهدى والضلال، ولكن هذا هو الدرس الاول. احاول ان اثبت في اذهانكم قبل ان ندخل في الموضوع ان المرد هو التوقيف في مثل هذه الامور، الآية والحديث وقول الصحابة الذين هم اعظم الناس فهما للآية والحديث، والا ندخل في تفاصيل اهل الضلال وفي تفاصيل شبهاتهم، والا لدخلت هذه الشبهات في قلوب الناس، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والله المستعان. فمن مكر الله ايضا انه يؤجل عقوبتك او يؤجل عقوبة على ذنبك، فتأنس بالذنوب، تأنس بها، تعودت على ترك جماعة معينة مثلا وتأنس بذلك لان الله لم يضربك، انما لو ضربك في مثلا 10,000 جنيه وقال لك العالم او الناصح ذلك بسبب تركك لصلاة الجماعة في كذا، تقول اها بل لو نزلت ما كانش ضرب 10,000، يقول لك يعني عدم نزول الخطوتين دول ده 10,000 يعني حرق. قلت لي بقى ايه؟ هي عايز يلطم بقى، ما هو اللغة عنده لغة الفلوس، ما يفهمش ربنا يضربه؟ لا مش هيضربه، هو المكر من الله عز وجل، ده نوع من مكر الله عز وجل ان يؤجل العقوبة فيحدث نوع اغترار وانس بالذنوب، تتألف على الذنوب وتتعود على هذه الذنوب، وبالتالي تأتيك ضربة مفاجئة من الله لا تدري عقباها، والله تعالى لا يخاف عقباها. هذا مكر الله عز وجل بأولياء. وأيضا من مكره سبحانه وتعالى بأوليائه أنه يفتنهم بما لا صبر لهم عليه. يعني أنت صبور في شهوة النساء عند جمال معين وعند فتنة معينة، لكن لو جاءت امرأة معينة بجمال معين بفتنة معينة نظرت وانقلبت وتمنيت ان تحصل عليها وتبقى بعد ذلك ايه؟ سيغفر لنا، هستغفر ايه؟ ربنا غفور رحيم، وتدخل بقى زي مين؟ اهل الضلال والاجرام. طب ما هو ده؟ فالله يعلم نفسك ما لا تعلمه، يعلم من نفسك ما لا تعلمه سبحانه وتعالى عز وجل. فبدي انواع من مكر الله بعباده، انواع. انت لا تعرف ضعفك في الفتنة الفلانية او الشهوة الفلانية او عمل الشبهة الفلانية او ان عاملت فلانا، لا تعرف ضعفك. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وابواب السلطان او باب السلطان، فانه اصبح صعبا هبوطا، صعب او انك تتراجع وهبوط يعني نازل للسفل والعياذ بالله تعالى. اياكم وابواب السلطان فانه قد اصبح صعبا هبوطا، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تدري ضعفك. الله من مكره بك أن يبتليك في شيء لا تعرفه أو لا تجد قدرة على النجاح فيه أو على مواجهته. وأنواع أخرى. إذن هذا الحديث هو من كمال عدل الله ومن كمال علم الله ومن كمال حكمة الله عز وجل، لأنه يعلم الآفة الكامنة. فرجل يعمل صالحا فيما يبدو للناس وليس هو على رياء ولا على نفاق، وانما آفة كامنة. يعني مثلا تاب الله على كثير من الفنانات والراقصات والفاسقات والزانيات واصحاب شرائط الجنس والزنا والعياذ بالله والأشرطة، ومع ذلك تاب الله على بعضهم. لماذا؟ لان الله هو ارحم الراحمين وهو اعدل العادلين وهو احكم الحاكمين، يعلم في قلبها ما لا تعلمه انت. ان بعضهن او ان احداهن لما أصيبت بمرض يسير ووجدت من نفسها آلاما تابت على الفور وقررت التوبة، إذ ذكرت الآخرة وذكرت النار والحنين، فقالت كيف أطيق بعد أن ملأت الأرض بكاملها فسادا وإفسادا في قلوب الشباب، ملأتهم شهوات والعياذ بالله، وكانت من أشرس أسلحة شياطين الشهوات من الجن والإنس في هذا الزمان. فلما ابتلاها الله بماء ساخن جدا على رجلها، أو ابتلاء الله أمها بتغير في لونها تغيرا شديدا من الجمال الصارخ إلى السواد المقزز مع بعض الحبوب وما إلى ذلك، فرجعت إلى الله وتابت إلى الله ورفست الدنيا بقدمها، مع أن الدنيا أتتها راغمة وأتتها من كل حدب وصوت، لأن الله يعلم، وهو علم الغيوب، يعلم ما في قلبها. فأنت لا يسأل عما يفعل، تشري هذا دي وعمل دي، لأنه أحكم وأعدل وأرحم سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم قبل أن انصرف في مقامها، لا بد أن يعلم الناس هذه المعلومة لأنها خطيرة جدا، أن بداية إضلال الله للناس أساسا، الموضوع ده هيطول شرحه، ولكن البداية الأساسية الرئيسية التي تريح الناس كلهم هي كفرهم باليوم الآخر. هي دي البداية، هذه هي البداية، إنكار اليوم الآخر، لأن إنكار اليوم الآخر وإنكار البعث يعني لا يرجون لقاء الله. هذا يعني أن الله ليس عدلا وليس ملكا وليس رحيما وليس قادرا وليس عزيزا، هذا يعني أن أسباب أن صفاته كلها قد انتفت عنه، وأن الكمال ليس إليه، وأن النقص كله إليه، حاشا لله عز وجل. الكفر اليوم الآخر هو أقسى وأشرس شتيمة توجه لرب العالمين، تعالى الله عما يقول الظالمون عوروا كبيرا. فيبدأ الإنسان بالشك في البعث أو في إرسال الرسل، أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، أنتم تعلمون أنه الملك وتعلمون أنه الحق، ثم كيف تشكون في إرسال الرسل وكيف تشكون في البعث؟ لو شككتم في إرسال الرسل وفي البعث، إذن الله ليس ملكا وليس حقا وليس حكيما وليس رحيما وليس عزيزا وليس قادرا، حاشا لله عز وجل. فاللي بيبدأ حياته بالشك في اليوم الآخر يا ويله. أما الذي لو شك في اليوم الآخر ثم بحث وأراد أن يثبت وأن يسع الحق، فإن الله تبارك وتعالى يهديه. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني صفة السوء، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة إنما وجه الوصف السوء إلى الله عز وجل، لا هو بقى له وصف السوء، ولله المثل الأعلى الوصف الأعلى في الكمالات كلها. هذه الآية التي شرحتها آنفا، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. أنت بتتهم رب العالمين تقول ما فيش بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار؟ يا أخي الذين يذكرون الله أولو الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا، أول استنباط لهم، وهذا هو الرجاء. الرجاء يعني تمسك الخيط من أوله، مقدمات تصل إلى نتائج حتمية، هذا هو الرجاء. حافة البئر رجاؤه، هذه الحافة هذه الماء يمد إليك تلاقي أمل حقيقي، لماذا؟ لأنه على حافة البئر. الذي يرجو الله عنده من المقدمات ما تؤكد له ذلك، المقدمات ان الخلق كله صدر عن علم وحكمة، ما تعرفش اسأل وتفكر. ويتفكر في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، طب عينك بتشتغل ازاي؟ طب مخك بيشتغل ازاي؟ طب جسمك كله بيعمل الدورة الدموية؟ طب الرئة؟ طب الكلى؟ ايه وفي انفسكم افلا تبصرون؟ يبقى ده اسمه يرجو لقاء الله عز وجل. فلابد ان يكون ذلك منا على تذكر دائما، أن البداية أن هؤلاء شتموا الله، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. واجتماع العزة مع الحكمة تنبئنا، أو يتضمن هذا الاقتران أو هذا الجمع بين العزة والحكمة، يتضمن كل صفات الله عز وجل، كل صفات الكمال لله، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن هذا أمر ينبغي أن نتفطن إليه يا إخوتاه، ينبغي أن نتفطن لهذا الأمر جيدا، أن بداية غضب الله على الناس في الأول خالص وإضلال الله للناس، لأنهم بدأوا حياتهم بشتم الله عز وجل. وسنعلم أنه من كان يكره الظلم ويكره القتل والإفساد في الأرض قبل الرسالة، وكان يطعم الناس فيما بينه وبين الله، لا على يعني كده هذا من قلبه تسبب ذلك في رقة قلبه. ومذهب ابن القيم معلوم في هذا وسنتعرض له فيما بعد ان شاء الله تعالى في خلال شرحه قوله تعالى هدى للمتقين وان كان عليهم الاعتراض ما عليه. المهم ان هؤلاء الناس فعلوا خيرا فاسلموا على ما سلف من خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف من خير. والجمهور على ان الاعمال الصالحات قبل الاسلام يثبتها الله له بعد الاسلام ان احسن في الاسلام، لكن المعنى وهو حقيق وعليه ادله. شوف انظر الى هؤلاء الناس الذين اتقوا الله كاملا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. طيب ما تتفكر زيه وتذكر الله زيه تصل الى نتيجه حتميه، هذا هو الرجاء. هذه المقدمه، التفكر في خلق السماوات والارض. ما هو الرجاء؟ ايه بقى النتيجه الحتميه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني لازم يكون في حساب، يعني لازم يكون في رسل، وهنا بقى خلق باطل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، شوف النتيجه الاستنباط، فقنا عذاب النار. وبعدين لما جه الرسول صار نورا على نور. ربنا اننا سمعنا من يدي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، نور على نور. لما تبدا بشتيمه الله بانكار اليوم الاخر هيضلك بقى. فالمساله هكذا، وسنتعرض الفطرة وبيان الفطرة بالتفصيل بإذن الله عز وجل. ولكن فقط أكتفي في هذه الدقائق القليلة جدا الباقية بتلاوة هذه الآيات فقط على وجه السرعة لتعلم ما ذهبت إليه، وأن هذا أصل أصيل لا ننساه بإذن الله عز وجل. إن الذين لا يؤمن بالآخرة هيخرف إزاي؟ لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أشهدوا خلقهم. ليه؟ ايه اللي خلهم عملوا كده؟ ما هم امنوش بالاخر، هم شتموا الله عز وجل، مش هقول الملائكة اناث؟ ايه المانع؟ طيب من كان يريد حرث الاخرة، اللي يؤمن بالاخرة ويريدها ينازل له في حرثه. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب من؟ قلوب الذين لا يؤمن بالاخرة. شوف المسألة عادت الى اي شيء؟ الى عاد الايمان بالاخرة. وما كان له عليكم من سلطان اللي هو ابليس الا لنعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شك. يعني من حكمة خلق الله لإبليس وقدر الله على إبليس في هذا الذي تعلمونه، ليعلم الله من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. شك يعني إيه؟ يعني في جميع أسماء الله وصفاته اللي هيشك بالآخرة معناها كده، واخد بالك؟ من الذي يظهر هذا بفتنة الله وبقدر الله؟ إبليس وما قدره الله عز وجل. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. ثم يقول الله عز وجل والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. من الذي يؤمن بهذا القرآن؟ اللي يؤمن بالآخرة. واضح الكلام تمام الوضوح والحمد لله رب العالمين. بل ادارك علمهم فين؟ في الآخرة. بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وطالما شرحنا مثل هذه الآيات ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. من اللي يصغى لكلام العلمانيين؟ من اللي يصغى لشبهات العلمانيين الآن المرتدين والدعار اللي ما يؤمنش بالآخرة؟ هتبص تلاقي على طول معاهم وعمال يستهزئ بالمسلمين وأنتم أدرى بالواقع البئيس الذي نعيش. بدايته إيه؟ هو لا يؤمن بالآخرة، بيشك على الأقل، بيشك في اليوم الآخر. خد بقى على دماغك. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وهذا هو الذي يحدث الآن والله العظيم في أكثر الناس. أكثر الناس لا يؤمنون بالآخرة. حين النهاردة موتنا بكرة، مش على باله لا جنة ولا نار، واللي على باله لم يتصور بعد حقيقة النار ولا حقيقة الجنة، أو لم يتصور الوصف الذي ذكر في القرآن عز وجل عن النار والجنة. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولا مثل، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. من اللي بيستفيد بأيام الله عز وجل؟ اللي خاف عذاب الآخرة. اللي بيخاف من عذاب الآخرة هو اللي بيستفيد بما قصه الله تعالى من إهلاك الكافرين ويتعظ بإنجاء المؤمنين. وإذا قرأت القرآن، ودي من أوضح الآيات على ما دامنا إليه، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ليبقى لماذا حجبهم الله عن القرآن؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. مسألة واضحة تمام الوضوح. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لا يرجون لقاءنا، ازاي لا يرجون لقاءنا؟ ما انت عندك الاسباب في نفسك وفي الكون، تفكر. فاولاد الكفار راح تقول لربنا ليه ربنا اضل اولاد الكفار؟ ايه ما لهمش اسئله ولا ايه؟ ما لهم اسئله، حتى يعرض عنه لسانه، ولذلك تفصيل في الاسابيع المقبله باذن الله عز وجل، حتى يعرض عنه لسانه. فاولاد الكفار لماذا؟ لماذا لما تفكروا في خلق السماوات والارض؟ لماذا لما تفكروا في انفسهم؟ كيف يكونش في الاخره؟ ازاي واحد قاتل يستوي القاتل والمقتول؟ كيف يستوي الظالم والمظلوم؟ هل هذا يليق في حكمه الله عز وجل وبقدر الله عز وجل؟ في الاخره بلا بعث، هل يستوي جبريل مع ابليس؟ هل يستوي النبي عليه الصلاه والسلام مع فرعون؟ ما بلا بعث لا. طب في نبي ليه وفي رسل ليه؟ طب وكم بيخلقنا ليه؟ حاشا لله عز وجل. لما ميزك الله على جميع المخلوقات وسخرها لك، سخر لك ما في السماوات وفي الارض جميعا منه، الم يفكر هذا الكافر في هذا؟ وانما بل يريد الانسان ليفجر امامه، عايز يستمتع بالشهوات. يقول لك اشغلني انا مشكلتي حياتي الان، يعني هو لا يؤمن بالاخره وعندئذ اضله الله عز وجل. مش تتهم رب العالمين طول ما هداهوش ليه؟ فالبدايه هي الايمان بالاخره، ويترتب على ذلك شيء كثير، ومن الايات التي سنقف عندها في الاسابيع المقبله ان شاء الله اللي هي ايات سوره يونس، ان الذين لا يرجون لقاءنا. ان الذين لا يرجون لقاءنا، ادي اول عباره في الايه، ان الذين لا يرجون لقاءنا ما بيفكرش في اخره ولا لا. وبعدين ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هي دي الامر بقى. مين اللي هيرضى بالحياة الدنيا؟ اللي يقول لك حلي النهارده موتني بكره. بل يريد الانسان لبجرأة، مش عايز اخر، مش خلال الاخرة. يبقى هو لا يرجو، لن يفكر هل في اخرة ولا لا، لن يفكر، لا يرجو. والاسباب كلها امامه تنبئه بذلك، ان الكون كله صدر من العليم الحكيم مشتملا على علم وحكمة، ولا بد ان يكون آيلا الى العلم والحكمة. فلا بد من الرسالات عشان ما يبقاش فيها عبث، ولا بد من البعث عشان ما يبقاش الخلق باطل، لا بد. يبقى واطمئن رضوا لحد الدنيا واطمئنوا بها، والذين هم عن اياتنا غافلون. يبقى جمع بين الرضا بالدنيا وغافل عن الآيات، أولئك مأواهم جهنم أو النار بما كانوا يكسبون. والكسب هو العمل باعتبار عائدته من نفع أو ضر على الإنسان، يسمى كسبا بهذا الاعتبار. عباد الله، موضوع القضاء والقدر في الهدى والضلال سنفصله بإذن الله عز وجل بعد الأسبوعين المقبلين، لأن الشيخ محمد حسان سيخطب هنا إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وبعده الشيخ نشأت، فبعد ذلك إن شاء الله نفصله ونذكر أنفسنا إياكم بهذه الأصول، ولنجدن الباب سهلا كما رأيتم الآن، يعني حتى الآن المسألة سهلة إن شاء الله، ولكل سؤال جواب بإذن الله عز وجل. والأصل هو التسليم لله، وأنه الحكيم، وأنه لا يظلم، وأنه علام الغيوب، وأن الكمال كله لله عز وجل، هذا هو الأصل، فلا ننسى هذا. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم إلا ويستعين بالله عز وجل على نفسه حتى يخرج المال من جيبه لهؤلاء المبتلون أو المبتلين بالفقر وبالأمراض وبالشدة الشديدة جدا في دنياهم، ونختارهم من أهل الدين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، يعني أهل الديانة من المتدينين، يعني ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أو من الملتزمين كما يقال عند الناس، ونبذل في ذلك جهدا الله يعلمه. فلا تنصرف إلا وقد اعتقت نفسك من النار، فلعل الله عز وجل احتمال وارد أن يعتقك من النار بهذه الصدقة، تعتق نفسك من النار ولو بشق تمرة بحسب الذي عندك. وشق التمرة في الفقير قد يكون وابلا عند الله عز وجل، يملأ قلبه بها رحمة ويثبته على ذلك ويتوفاه على ذلك ويدخله الجنة. المسألة يعني ايه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من الصدقة شيئا، فأسرع وسارع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فتبرع لهذا المشروع العظيم، لأننا زدنا على 900 وفي سبيلنا إلى 1000 أسرة بإذن الله عز وجل، ولا نبخل عليهم بشيء ونحاول أن نزيد، فالله المستعان. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقبول حاضرة، بقلوب حاضرة متيقنة أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وتيقنوا أنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وعز وجل. وسألوا الله لإخوانكم في الأرض كلها أن ينصرهم على الكافرين، وخصوصا من أهل كوسوفو. ولقد كنت وعدتكم أن أتكلم عن السنة الربانية ما يتعلق بأهل كوسوفو، فوجدتني أن دروس القضاء ستتأخر، لأنه اسم الربانية هل تعاد مع كسوفه؟ ولكن الجديد في الأمر أن الأمة لا تفيق إلا بضربة، الأمة لا تفيق إلا بضربة. ولما ضربت البوسنة والهرسك عدة سنوات وأذيقت الهوان والمرار وأذيقت، نشأ جهاد فعلي تحقق نصر عظيم جدا. وبعدين أشياء ساحقة حدثت من المجاهدين هناك، إلى أن قامت الدولة الشيطانية الكبرى أمريكا ورأت ذلك وعلمت ذلك، فقامت بما قد علمتم بالتدخل بالقوة وبالمكر وباستعمال مكر شياطين الإنس والجن، بعد أن وجدوا أن الجهاد الإسلامي قد نشأ ورسخ وثبت، وأنه صار يسحق خنازير الصرب أيما سحق. هذا حدث بدأ الوفي رأيته شرطا بالفيديو مثل هذا. فقامت القوة الأمريكية بالتدخل بالقوة لوقف القتال. فالأمة لا تفيق إلا بضربة، الأمة لا تفيق إلا بضربة. ستضرب بوسنة وتضرب كوسوفا وتضرب هذا، ينشأ الجهاد الإسلامي والكل عند الله. تكون البهدلة والاضطراب والبرجسة مع الأطفال والنساء، يعني لا تذكر يوم القيامة، لا تذكر مشاهد يوم القيامة، اذكر مشاهد يوم القيامة. فكل الشدة التي تحدث هناك على المسلمين هي في صالحهم بإذن الله عز وجل لو صبروا واستعانوا بالله عز وجل. لكن هذا من الشر الرئيس الرهيب فيما يتعلق بنا نحن، لأننا مطالبون بأشياء، لأن حيل بيننا وبينه، على الأقل بالدعاء يا أخي، على الأقل بتبصير الناس وتذكير الناس بآيات القرآن العظيم وكيف تسقط في هذا الواقع، نحن مطالبون بها. عباد الله توجهوا إلى ربكم بهذه القلوب الحاضرة الواعية. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رحمك اللهم بالموحدين وبأبناء الموحدين وبأزواج الموحدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رحمك اللهم بالمسلمين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم افتح لنا الطرق لعونهم، واقتل من حال بيننا وبينهم. اللهم اقتل من حال بين الموحدين وإخوانهم، اللهم اقتل من حال بين الموحدين وإخوانهم. اللهم عليك بالصرب الكلاب الخنازير وإخوانهم في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بكلاب الصرب الخنازير ومن شايعهم في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، سلط فرقهم بعضها على بعض، إذا بتحرير الأقصى الأسير. قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم رحماك بجميع الموحدين، رحماك بجميع الموحدين. اللهم اهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واغفر الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.